الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أيضاً يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بهذه الكلمة. وبعد الله أسأل في حقنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تؤتنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن في ليلتنا هذه كما تعلمون نودع شهرا كريما علينا وشهر واجب حرام وشهر واجب. ومن عادتنا أننا في كل لقاء نلتقي فيه في آخر شهر عربي أن نركز على ما يأتي إلينا من أسئلة، وما زلت أكرر للسؤال أهميته خاصة إذا كان السؤال بناء ومن ورائه هدف هو أن نتعلم جميعا. فكما قلت لكم كثير من أحكام الدين ما جاءت إلا عن طريق سؤال، وكان المجيب والمفتي والله رب العالمين. يستفتونك قل الله يفتيكم قل الله يفتيكم يسألونك قل يسألونك قل. فالفتوى أمر أيضا جد خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها وأن يجعلنا أهلا لها وأن يجنبنا الزلل والخطأ إنه سميع مجيب الدعاء. من أجل هذا كما قلت كان لابد وأن نولي هذه الأسئلة نية خاصة لأننا نتعلم منها الكثير. وأول سؤال ورد إلينا بعد أن قال السائل إني أحبكم في الله فنقول له أحبك الله الذي أحببتنا، فيقول هل يمكن التبرع بالدم والكلى أو أي جزء من أجزاء الجسم لأي إنسان آخر؟ وهل البنوك التي تفتح للتبرع جائزة شرعا أم لا؟ إلى آخره. كل هذا الكلام الذي ورد في هذه الورقة تتحدد الإجابة عنه حينما نعرف هل هذا يجوز أو لا يجوز. الإجابة لكي تكون دقيقة لابد أن تعلم أن هناك أمورا مكتسبة وهناك أمور ممنوحة. وعلم الأصول والذي يقرر هذا لا آتي بشيء من عندي. هناك أمور مكتسبة يعني حضرتك لك فيها داخل زي المال. المال لا آتي إلا بالاكتساب وبأخذ الأسباب، معنى أنك تعمل وتجد وكذا 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 وكذا. وهناك أمور ممنوحة، والأمور الممنوحة هو الذي يمنحها الله سبحانه وتعالى لك، يمنحها الله سبحانه وتعالى لك. فيها ما هو مادي وفيها ما هو معنوي. ما هو مادي زي البصر السمع اليد الرجل الكلى كل هذا. وفيها ما هو معنوي مثل الطلاق بالنسبة للرجل. من منا هو الذي طالب بأن يكون الطلاق للرجل وسعى إلى أن يكون الطلاق بالحق؟ في واحد عمل دي؟ أمال إيه؟ ممنوحة من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء الأصول كل ما هو ممنوع لا يجوز لك أن تتنازل عنه، لأنك لا دخل لك في اكتسابه، وكل ما هو مكتسب يجوز لك أن تتنازل عنه. فمالي أنا من حقي أعطيك وأتنازل لفلان أو أتنازل لعلان أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا حقي. ثوبي، دابتي، متاعي، بيتي، كل هذه الأمور مكتسبة. وأما الأمور الممنوحة كالطلاق مثلا لا يجوز لي أن أتنازل عنه، ولذلك كان من العبث أن يقال إن العصمة يجوز أن تكون في يد المرأة، وإن كان قد جاوز هذا أبو حنيفة، إلا أن أهل الأصول وأهل العلم ردوا عليه بما قلته لكم. أبو حنيفة قال إن الطلاق حق من حقوق الرجل له أن يتنازل عنه كأي حق، فردوا عليه بهذه القاعدة التي قلتها لكم، أنك لم تفرق يا أبا حنيفة بين حق ممنوح وبين حق مكتسب. أما نختلف معك أنه يجوز للرجل أن يتنازل عن أي حق مكتسب، ولكنه لا يجوز له أن يتنازل عن أي حق ممنوح. ومن هنا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا يكون الطلاق إلا للرجل لأنه منحة من الله، فجاء الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح: إنما الطلاق لمن أخذ الساق من اللي بيأخذ الساق. والله الكلام اللي هيتدخل بالرفاق الأبنزل عن الطلاق، هذا موضوع ثاني بس. فالكلام كان فيه بين واضح. فجاريا على هذا قال: إني الكلة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، واليد التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، هل كان لك سعد في هذا؟ ها؟ أنت طلبت فيها، وأنت طلبت من كل كيل، وأنت طلبت من كل عيل، ومن أجل هذا لا يجوز لك أن تتنازل عن هذا الحق بأي حال من الأحوال. وقال لك فلان عنده فشل كلوي، والله تنازلك عن الكلى لا يقدم في عمره ساعة، وعدم تنازلك لن يؤخر في عمره ساعة. كل ما حدث أنك ستحدث خللا في نفسك بغير وجه حق، بغير وجه حق. وأنا أقول لكم ببساطة شديدة جدا، ما يجيش واحد يقول أصلا عندي اثنين فإيه المانع أن أتنازل عن واحدة؟ كل شيء منح لك في الجسد له أهميته. تعرفين ان فائدة ان يكون عند الانسان رئتين مثلا عشان تسمعه، فائدة ان يكون عند الانسان من اي حالة حقين، ان ده تقدير من الله سبحانه وتعالى، تقدير الحكيم العليم، انه لو تعرضت احداهما للفشل يبقى التحامل على الاخر، فليها فائدة في جسم الانسان. فلا يجوز التعدي تعبير واضح على جسد الإنسان لا وهو حي ولا وهو ميت، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح في هذا، حرمة الميت كحرمة الحي فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتعدى على مثل هذه الأشياء والتي هي منحة من الله سبحانه وتعالى. هنا الكلام بقى يجي في قضية التبرع بالدم، هذه هي التبرع بالدم، اني هل يجوز التبرع بالدم او لا يجوز التبرع بالدم. اولا انا لكي اقول لكم ان الجروح التي تحدث للانسان، الجروح التي تحدث للانسان هي رحمة من الله لنا، لأن الإنسان ما بين الحين والآخر بيحتاج إلى تجديد لخلايا الدم، ودي مسألة لابد أن تعلموها طبيا، فلابد من هذا التجديد المستمر. فلما تجرح ويزيل منك بعض الدم ده يؤدي إلى حركة تنشيط وتجديد في الدم أنت تحتاج إليه، مش معنى كده أنك تستريح دمك يعني، لا، لكن هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، زي العطاس. بتيجي حضرتك تعطس، هذا العطاس لو أنك، لا أقول درست الفقه الإسلامي، لا، درست الطب وماذا يقول في العطاس ولماذا تحمد الله سبحانه وتعالى، لأدركت أمرا خطيرا وعجيبا، أنك حينما تعطس
فأنت تخرج عن طريق العطار الأبخرة المتجمعة في الرأس والتي لولا أن عطار لأصابتك بانفجار في رأسك. فكل اللي انت بتعمل لما تضعفك بتخرج هذه الأبخرة. ثم حالة الخروج نفسها الزلزال اللي تحت لهذا الجسد عندما تخرج هذه الأبخرة هي يعني قد تعرضه لارتكاب في المخ انفصال في الشبكية لأي حاجة. ففجأة تجد نفسك أخرجت الأبخرة عن طريق زلزلة عصمك الله من أضرارها فلا أقل من أن تقول الحمد لله الحمد لله. فكذلك الجروح التي يصاب بها الإنسان كما قلت هي لها يعني دخل كبير في تجديد خلايا الدم والعمل على تنقية الدم باستمرار. فمن هنا كان الكلام في قضية نقل الدم بالذات، هل هو يجوز على اعتبار أن الإنسان بهذا يجدد خلايا الدم ويمكنه أن يستغني عن ذلك لو شرب كوبا من العصير؟ تعرفين كوب من العصير كافي إنه يعطيك يمكن أقول لك إيه ربع لتر دم. فقالوا إن هذا دم يمكن الاستعاضة عنه بأشياء أخرى ثم هو يفيد الجسد ويحقق إفادة للآخرين فعند البعض لا بأس من ذلك إن شاء الله، لأنه لن يسبب لك ضرر ولا تقول بما تصدقت به وتبرعت به من شيء من الدم قد تنزلت الحق من حالات، لأن الحق موجود في كل اللي أنت عملته أنك باستخراج هذا الدم تحافظ على هذا الحق. تعبيري واضح؟ حافظ على هذا الحق، فقد لا مانع إن شاء الله من التبرع في الدم. البعض الآخر بيرى عدم جواز هذا مطلقا خلال القاعدة التي قلناها، وكان لهؤلاء الفرحة والشماتة حينما بدأت تنتشر الأمراض التي تستقر في الدم والبكتيريا التي تستقر في الدم، فقالوا انظروا يوم أن تعدينا على دم أناس لصالح أناس يعني انتقلت أمراض وانتقلت أوبئة لا حصر لها. ولكنني أنا شخصيا من الذين يميلون إلى جواز التبرع بالدم ما لم يكن في ذلك ضرر يتعلق بالإنسان، ولا أرى بأس من هذا إن شاء الله تعالى. أما أي عضو من أعضاء الجسد فلا يجوز بأي حال الأحوال، لأن تبرعك به معناه أنك تتلازم عنه كلية ولم تستعيض عنه بأي حال من الأحوال. نعم المتوفى، أرجو أن احنا لا نلقي الله زبالا، المتوفي هو الله، لأن المتوفي اسم فاعل والله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالمتوفي هو الله. أما المتوفى بالفتح فهو اسم مفعول وهو من وقعت عليه الوفاة، فلو قلت لي المتوفي أفهم أنك تتحدث عن الله، أنت تتحدث عن الله يبقى المتوفى فرايح دماغه كل ميت. يلا لا هو هل انا بس السؤال، لا لا انا قلت ان حرمة الميت انا اشبه هذا الرأي تماما، حرمة الميت كحرمة الحي، ثاني من واحد نمرة اثنين نقل هذه الاعضاء للميت الحي صدقني ليس هو الذي يكتب له الحياة. لا نعم، فطبعا هذا رأي مشبوه تماما، ومن اين استثنوا الميت وفرقوا بين الميت والحي؟ اذا كان التعدي على اعضاء الحي مرفوض فيبقى على اعضاء الميت على اعضاء الميت مرفوض من خلال هذه القاعده التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه الميت كحرمه الحي، فمن فرق فعليه بالدليل. فاين هو الدليل؟ انا بقول النبي قال حرمه الميت كحرمه الحي، فانا اقول لو كانت هناك ضروره هل من الضروره ان اذا اصيب انسان بقطع في ذراعيه ان اخذ ذراعا منك لاعطيه له وقل هذه ضروره؟ ان لم تصح هذه الضروره مع الحي فلا تصح مع الميت. انا لسه بقول لك هو لان النبي وحد الحكم، فلو فرقت وقلت في حال ما يبقى ميت يجوز لضروره يبقى في حال ما هو حي برضه يجوز لضروره، فلو قلت انه لا يصح لضروره هو حي بل لا يصح لضروره هو ميت، الحكمان لا يختلفان والحديث في ذلك واضح. تمام؟ تفضل. بيعني بيع دم بيعه، لا طبعا هذه مسألة لا نجوزها لا نجوزها، أنا بقول أن تفعل هذا متصدقا لأخيك، أما الإتجار بالدم فهذا شيء مطلوب شرعا. نعم نعم نعم، الشرط باطل والعقل صحيح، ولقلت القاعدة هذه من قبل ونحن نتكلم عن حديث بريرة تذكرون قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قاعدة ان اي عقد يضرب وفيه شرط باطل فالعقد صحيح والشرط هو الباطل. فابرموا عقد بيع لعائشة يبقى لها اما ووضع في هذا العقد شرط ان يكون الولاء له اذا اعتقد كده. النبي صحح العقد وابطل الايه وابطل الشرط وقال ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعلى هذا قلت حتى لو أضرموا هذه الوثيقة التي طرحوا أن تضرب وهي مملوءة بالشروط فالعقد صحيح والشروط وين؟ والشروط باطلة. نعم لا لا ولا يعتد بكلام الجريء حتى الأحوال هو لا يجوز ولا يجوز لا يعتد بكلامها لا يجوز. عقدنا عقد على شرط فالعقد صحيح والشرط باطل. إني كما قلت ليس من حق أي أحد أن يتنازل عن الطلاق خاصة وأنه مما منح من الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن نتنازل عنه بأي حال. تمام؟ جزاك الله خير. سؤال برضو إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا. ما هو حكم صيام المتبرجة وخصوصا أن شهر رمضان قد اقترب؟ طبعا أنا يعني فعلا نفسي مصبوع بهذا السؤال جدا جدا. هذا السؤال يشبهه حكم صلاة المتبرجة التي لا تتحجب إلا للصلاة لكن الصلاة المتحجبة وخارج الصلاة هي على راحتها، الصلاة دي محسوبة لها ولا لا؟ بتصوم وهي متبرجة الصيام محسوب لها ولا لا؟ هذا هو السؤال الذي دائما يطرح على الساحة. طبعا أنا أشكر تماما التسيب يعني الذين يشجعون مثل هذه الحالات بقول يشجعوها هو. ايه يعني مصوم انت متبرجة يعني مصلي انت متبرجة اهم حاجة القلوب. فامثال هؤلاء متسيبون ونحن نرفض التسيب وارفض ايضا التشدد والتشنج ونحن للأسف نعيش بين الطرفين عشان تبقى عارفين نعيش بين الطرفين ويمكن في حوار طويل جدا وسجل في التلفاز واعتقد انه لم يذاع لان في هذا الحوار بالذات يعني لما اصروا ان هم يحضروا مذيعه متبرجه فقمت بالهجوم عليها هجوم عنيف جدا في حديثي وقلت انه من العار ان يحضروا متبرجه علشان تناقش الحلال والحرام مع ان للاسف كان معي إخوة أعتقد أنهم أفاضل وأساتذة كبار يعني ما رأوا بأسا في تواجدها صارت وهاجت وماجت وأقسمت ألا يذاع هذا الحوار. لكن أيا كان تعليقي في هذا الحوار أني يعني أرفض التشدد والتسيب وأن كلا الطرفين كان ينازع الأمة من منذ زمن بعيد. في طرف التشدد ظهر الخوارج في خلافة وفي نهاية خلافة علي بن أبي طالب وظهر في المقابل طرف متسيب وهم المرجئة. الخوارج يكفرون الناس بكل كبيرة يفعلوها والمرجئة يقولون كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية افعل اللي انت عايزه أهم حاجة القلب يعني ما دام قول لا إله إلا الله. وظل هذان الطرفان ممتدان حتى الآن ونحن نجد أنفسنا في كثير من الأحيان بين هذين الطرفين بين طرف كما قلت يقول للمتبرجة هذه التي تصوم وتصلي لا إشكال في هذا حلو تحت من غيرك وطرف يقول لا تصح لك الصلاة ولا يصح لك الصيام وكلا الطرفين عندي يعني يستحق أن يحاكم ويحاسب. ما يقول لا هذا أصاب ولا ذاك أصاب. لماذا؟ أولا عندنا آية تحكمنا وأرجو أن تتذكروها دائما إذا ما طرح عليكم مثل هذا السؤال وهي قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأعتقد أن الكل أحفظها ولكن ما استخرجنا منها هذه القاعدة الإسلامية الدقيقة أن هناك ميزان للخير وميزان للشر فكل ما تفعله بالخير فأنت تثاب عليه وكل ما تفعله من شر فأنت تؤاخذ عليه مهما كبر أو صغر. ومن أجل هذا المتبرجة لو أدت الصلاة بشروطها فقد صحت صلاتها واحتسبت لها، ولو أدت الصيام بشروطه فقد صح الصوم منها واحتسب لها الصوم، ولكنها بالضبط. وأنا أقول لا، حتى لا أصل إلى مرتبة المتسيبين، أقول لها أنت بالضبط زي رجل عمل فجمع من عمله ألفا، عمل فجمع ألف جنيه تمام، ثم هو استدان تعبير واضح، فأصبح عليه 10,000، فأصبح عليه 10,000. ها ايه رأيك فيه؟ ها تمام، بس ما تقولوش عملك مش محسوب فمش هيعمل، ده خطأ كبير جدا. لا، يعني طول ما بيعمل، طول ما هو بيصلي، طول ما هو بيصوم، طول ما فيه امل انه ينصلح حال. لا نقول بقى من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، كلامه غير صحيح والنبي منه بريء. بس الصحيح انه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان يصلي ويصوم ويفعل ويفعل ويفعل، ولكنه يفعل كذا ويفعل ويفعل كذا ويفعل كذا، قال مروه أن يداوم على صلاته، مش نقول له ما تصليش، نعم روح اقعد احسن، فسوف يأتي يوم وتنهى. فطول ما في صلاة، طول ما في صيام، طول ما في أمل. لكن لما تقول له، تقول لها اقعدي بقى أنا فعلك ما تصليش أحسن، ما تصليش أحسن، خلاص أحسن أحسن. فماذا فعلت؟ فماذا فعلت؟ غلقت أبوابا هي قد فتحتها، قد تدخلها إلى الخير، قد تدخلها إلى الخير. ولذلك خير ما يعين على فهم هذا الأمر هو حديث المفلس، وهو حديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابته أتدرون من المفلس؟ أفهم المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، وهذا المفلس لا مع الفلوس ولا عنده الأساس ولا عنده أي حاجة. فقال ليس ذلك، طب مين هو؟ اسمع مين هو. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، خذ بالك من التعبير ده وحط تحتيه 4,000 خط، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. طب معنى من يأتي بصلاة وصيام وصدقة محسوبين ولا ضايعين؟ كده محسومين يعني. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسرق مال هذا سفك دم هذا وقع في عرض هذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعذب له بلاغ، تكون النتيجة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته بقدر مظلمته، فإن فنيت حسناته ولم يوفي ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه بقدر مظلمته فطرح في النار. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده زي ما انا وصفتها لك بالضبط في اول كلامي، الذي والذي قصر في واجبات شرعيه معينه وفعلت اخرى اثيبت على ما فعلت وتحملت اوزارا على ما لم تفعل، فاذا كانت هي تصوم وتصلي محسوب لها عنه محسوب لها ما دام تؤديها بصحتها وشروط صحتها، فمحسوب لها الف للصالح، محسوب لها 1,000 للصوم هذه 2,000، ولكونها تبرجت بقى عليها 10,000 سيئة. علشان تخش الجنة ايه المطلوب؟ تغلب الحسنات السيئات، هي جاية بقى وعاملة ايه؟ غلبت السيئات على الحسنات، فنحن نحذرها نقول لها حتى لا يضيع عملك هذا بكثرة هذه السيئات، جملي هذا العمل بأن تلتزمي بشرع الله. ليه؟ لأنها مع أنها متبرجة تصلي وتصوم، ولكنها حينما تخرج في كل خطوة تخطوها ملائكة الله تلعن، في كل خطوة تخطوها تتحمل آلاف من السيئات، لأنها تكون قرينة للشيطان، تبذل رجالا وتكذب أنصارا وتحمل الناس أوزارا لا حصر لها. فنحن نقول، نحن نأمرها أن تداوم على صلاتها وأن تداوم على صيامها، ولكننا نحذرها من كثرة سيئاتها التي تكون على عاتقها بسبب تبرجها. لو أنها فهمت هذا المعنى لانصلح حالها، أما أن نقول لها لا صلاة لك ولا صيام لك، فنحن بهذا نغلق في وجهها الباب ونفتح باب الشيطان لها على مصراعيه، وهذا ما نقول. نعم نعم. ليه وبما يبطل الصيام، بما يبطل الصيام ها بيبطل بيه كل كده ماشي ها 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 طيب دخلت ليه بقى كشف العورة قال الشيخ دخلت ليه جبت منين الحكم ده نعم وحديث خمس يفطرنا الصائم غير صحيح اللي بتصلي ايه مكياج بسم الله ما شاء الله والله يا ما نسمع طبعا هو زي ما قلنا ان من شروط صحة الصلاة ستر العورة ما انا بقول ماشي انا ليش جايب والله عارف انها مستورة ان شاء الله مستورة ان شاء الله فلو كانت ساترة للعورة ثم وضع على الجلد وعلى الجسم اي شيء اخر بعد ان حققت الطهارة فلا شيء في هذا ولكن اعتقد ان هذا يتنافى مع الوقار الذي ينبغي ان تكون به بين يدي الله سبحانه وتعالى لكن لا اعتقد انه لا يؤثر على صحه الطهاره الموضع بعدها ولا على صحه الصلاه ما دامت هي ساتره للعوره لكن انا غير متخيل ان في يعني واحده تسمح لنفسها تقف بين يدي الله وهي يعني متلبسه بهذا الامر حط احمر واصفر واصفر يعني زي ما بيحطوا في بواطرهم الله اكلادور يسموه الاكلادور برضه ايه لا انت مش متمدن او الملكير فالملكير او البديكير البديكير بيبقى في الرجل ولازم تفهموا الحاجات دي برضه يعني عشان يبقى عندكم ولا مره قرات ملكير وبديكير فبقول الواحد فهم الحاجات دي شويه يعني فقول له يا اخويا بقى الفرق بينهم الاثنين قال لا ده في الايد وده في الرجل سلام على التخصص قلت ايوه بسم الله ما شاء الله فالوضع قبل الوضوء فالصلاه باطله لانه بيمنع وصول الماء ونوضع بعد الوضوء فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة ولكن كما قلت بيتنافى مع الوقار اللي ينبغي أن تكون به المرأة وفي خلاف أصلا بين أهل العلم في مسألة وضع المتاحيض وانتو دخلتونا في الفرع التالي إن هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمتاحيض لزوجها أم لا يعني طبعا كلنا متفقون على أنه حرام لو كان خارج البيت ولو كان لغير البيت ولو كان الغير الزوج فلو حدث من هذا التزين في بيتها ولزوجها وضع هذه المتاحيض فهل هذا يجوز شرعا او لا يجوز شرعا فاعتقد اني فريق من العلماء يمنع هذا على الاطلاق جزء تبديلا
لخلق الله هذا طبعا تدخل وتبديل في خلق الله اللون الخضوطات والحمرات لون اللي مش عارف مظافر سفر تروح يا الخضراء مره وتغرقها مره على حسب بقى الظروف يعني وعلى حسب البستان فكل مره تعمل حاجه فقالوا ده تغيير وعمل في خلقه الله وان زينه المرأة كما جاء صار كثيره عن المؤمنين وعن غيرها
في نظافتها وفي ثيابها وفي كحلها زينة المرأة اللي هو الاسم يعني فقال هكذا تزين المرأة بل اني قرات كنت بقرا عن امرأة سلفية في حية الاولياء فهذه المرأة قال انها ظلت حتى الستين وهي تحتفظ بنظارة وجهها فلما سئلت سر احتفاظها بنظارة الوجه قالت اني يعني دعيت الى ذلك عن طريق النظر في كتاب الله وعن طريق سوء الله فاعتقد ان ده احسن ما يوضع على الوجه من الوجه فاما مش عارف البلاوي الزرقاء اللي بيعملوها دي حتى سبب طبيا وعلميا انها تلحق ضررا بجسد المرأة فالبدر والروجي والحاجات اللي بيحطوها دي كلها ست مسام الجلد فلا تسمح للفرنسات السنيه انها تخرج الثياب تخرج عن طريق العرق وما الى هذا، ولا تسمح للجسد يسحب بالقدر الكافي من الهواء الشمس للجلد، تكون النتيجة انها تصاب بشيخوخة غدة كبيرة والجلد يتعرض الى في سن مبكرة. ودي انا بقولها لكل السيدات وكل الفتيات، والحمد لله يعني متزوجين بقى لنا 10 سنين ما حاجات كبيره بنحبها الحمد لله، وانا جوزها فجمال جمال الخلقه وجمال الخلق. فزي ما قلت اني بعض منع هذا تماما، والبعض اجاز هذا، يفهم هذا من كلام ابن حجر انه اجاز المراه تتزين، وما اتى بكلام الحمد وانما تدل على ذلك حديث النهي عن الخلق ليلا، وحديث النهي عن الطرق ليلى وحديث الموجود هو على المصيبة الأولى وهي فتح باب إلى غرفة الشيطان، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لما نهى عن الخطبة ليلة إن هذا المدعاة لدخول الشيطان بين الرجل والمرأة. أنتوا عارفين كيف لما قلت لكم الشيطان متخصص بأهمية الحساب بين الرجل وبين المرأة، بس ملوش وظيفة في الحياة بالحياة بقى يولدوا كده. زي ما قلت يقصد بين الرجل والمرأة على أكل الأسباب، إذا مرات مثلث وانتو قلت لك يلقى علشان الزرار ونفرد الشراب يلاقي الصلاة ايه الصلاة الناس اللي يلقى له فرد الشراب، زي ما قلت الرجل يلقى حصوصه مش لاقي فرد الشراب فين؟ فين لا سايبه مجاز ما بالإيه؟ طبعا مستعد العلم يا حشوف. فأتى هي تقول يا سلام من عندي شراب من عندي شراب، عند تصل بس ما تزعلت نفسك يا جميل يا سلام والله لو انا نار خلاص تنسي. فأقول ايه طبعا عم مش كده تتكلم سلام زعلان طب تصل حقك عليا معلش مش عارف ان انا مستعجل انتهي المسألة، لكن كل ما اللحم ده موجود مش هيحصل كده. فعلى طول الواحدة لها فيها شرطة في كهرباء في دماغها شرطة عفواطة في مخها تقول لها صالح اتأمر عليك ليه جاية يا مولانا ابوك روح مع دلالك بس طبعا بنص تنظر ليه جاري اللي جاب لك ابوك، فيروح رايح يقول له انت بتجيب الشمس ابويا انت مش عارف ايه ده انا بخلي بخلي ابوك ايه الله يروح الله. فاللعين ده موجود في كل بيت عشان تبقوا عارفين، وموجود بين كل رجل وكل امراه، بين كل رجل وكل امراه. وانت طلعت مبطل خليته بقى يعني ينجح، انت الحمد لله طلعت يعني مؤمن كويس فاضل وتبقى شاعر وجوده وتغلق له هذه المنافذ. فالحين ده الذي حضر تخلق اهلك ليلا، انت داخل ايدك اللي انت عاملها زي ما انتم بتقولوا مفاجاه، هو يقول لا شفت بقى وسعها ازاي وشفت دخل بالراحه ازاي ها ربنا يفجر ان هو بيعمل لك مفاجاه جاي يوسعها عشان يقول لك اعملي ايه. فطبعا ايه بقى مخاش داخل ايه مالك مالك ايه بتتغير ليه؟ يقول لك طب انا عايز اعرف انت مين بالراحه ليه دخلت؟ ما دخلتش فهتبقى شايلها لك في ايه؟ في نفسها. يقول اللي النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النساء ليلا تتخونهن، يعني تشوف انت بتعمل ايه ولا ايه؟ ويوم ما كانش لا خلطه الشيطان هيفتحها من باب مفيش داعي. ادي نمره واحده نمره اثنين تقول لا الحمد لله مرات يعني الحمد لله الحته دي ما فيش فيها كلام يعني وانا عارف نفسي وعارفها مش عارف ايه ماشي بقع في المشكله الثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النساء ليلا حتى تستحب المغيبه وتنتشر الشعبه. فتستحق المغيبة. يعني معروف اني يقول المرأة المسلمة صح، المرأة المسلمة هي التي لا تتزين الا في وجود زوجها، فاذا غاب عنها فهي تهمل نفسها، لمن تتزين؟ على خلاف ما هو حادث الان، الان ولله الحمد هي تتزين لكل الرجال ولا تتزين لزوجها، تبقى قاعدة في البيت عبارة عن كم مهمل، شوال قمامة قاعد، مش عارف قوطة او شرب، يعني هم النفس رفع على دماغها وطلع منه مش عارف شعرتين كده وثلاث شعرات كده، ومبصلة ومبقعة ومرقعة وحالتها بالبلا وعليها الكآبة، واخد بالك؟ ليه هو قاعد بالصلة وقص النفس يقول انا ايه اللي جبته لنفسي يا رب سبحان الله. ففجأة يقول لها طيب يلا احنا خارجين، عناية عناية دي عشر دقايق وانت قاعد بساعتين، بعد الساعتين دي تلاقي كل ما تمالي كان يقعد يقول يا نهار مش فاهم، هي دي اللي بتتعلق قدامي دلوقتي؟ ما جبت اللذينه دي يعني تمالي كده ليه؟ فزين عشان خارجه للبار وزي كل ما يعني اللي جوه، طب وبعدين تيجي تشتكي وتقول لك الله بيبص بره وشاف حاجه جوه، طب ما تعديه جوه وخليه يعرف يبص له، سبحان الله العظيم يا رب. وده سوء تربيه من الاهل برضه، انتوا عارفين يعني اهل البنت لو فرصه ما بيعلموهاش صح، تعلمها صح، سبحان الله العظيم. ودي قلت لكم ملحوظه ان انا وقفت معاه وانا كنت بتعامل مع رجل كان عالم شامي الله يرحمه ممن يصححون كتب التراث، واي منكم لو يقرا كتب التراث زي مجمع الدراسه من الهيثم يوم الى هذا هيجد انه حققه حسام الدين القدسي، الرجل من الذين يحققون كتب التراث، وتعاملت معه فتره طويله دامت حوالي 4 سنوات، وكان من الناس اللي ليها فضل كبير علي جدا في اتقان العلم ومعرفة الفنون والفنون وما إلى هذا. فهذا الرجل في يوم من الأيام سألته فقلت له أنا أريد أن يعني تسجل لي ملاحظاتك على الشعب المصري، فكان له عبارة لا أنساها ودائما أكررها، بقع يعني يعد فيه بعض الأمور اللي لفتت نظره جدا في الشعب المصري المسلم، فكان مما قال المقدمي ومما يدهشني أن المرأة المصرية في الشارع وردة وفي البيت وردة، فكان دي الأطفال اللي ما يعني ما أنساها، ودي حقيقة أعلى بالبيت ما تفهمش أعلى إزاي، وزيها المفروض تعف والمفروض تزين تزين وي خارجة للأجانب مرة متزينة وما إلى هذا. فالمرأة المسلمة كانت على خلاف هذا في الزمن الأول والإسرائيلي الأول، فكان لما يأخذ الفلوس للقتال أو التجارة فكانت تهمل نفسها. فاللي حاصل كنت وطبعا بيوت الاخوه الحمد لله كده وبيوتنا كده، ان زوجاتنا خارجين الشارع الحمد لله منتقبات مستورات ما فيش حاجه في البيت الا ما شاء الله، يعني كما قلت هي تجعل الانسان يعني لا يجد النظر الى غيرها بنظافتها وعنائها بنفسها وبدينها وكذا وكذا، ونحن الله لزوجاتنا كذلك يعني. فكنا في الانسان مسافر غائب مجاهد اي حاجه فبتهمل نفسها، فبتكون النتيجه ان حضرتك رحت راجع في الليل ورحت داخل عليها وفجاه قلت لهم انا جيت، ففجاه يحصل عليك من تحت الغطا من عكشها لبعكشها لبعكشها مش عارفه انا جاي، فهذا يؤثر على نفسيتها ويؤثر على نفسيتي كان دراسه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من العله الداميه من علل النهي عن خروج النساء ليلة حتى تستحب المغيبه، يعني التي لا معنى زوجها ومعنى تستحب كما قال اهل العلم تتزين وتنتشط الشعب، مش عارف ما حدش تعمل ايه تجرحوا، والحكمه من اجلها ارسل النبي من ينادي بالطرقات ان الرجال قد حضروا عشان كل واحده تكون تاهل نفسها لمين؟ لزوجها ويراها كما اعتاد ان يراها كما اعتاد ان يراها. فابن حجر وبعض المحدثين اخذ من قلب صلى الله عليه وسلم تستحق بمعنى انها تتزين، فقالوا لا باس ولا مانع من التزين بما يستهوي قلب الزوج ولا شيء في هذا، وهنا راوا جواز وضع مساحيق بشرط الا يحقق ضررا، بشرط الا تحقق ضررا. وعليه زي ما قلت اني تصلي بقى على راي هؤلاء وهي يعني متزينه، فهي خالفت هذا الوقار الذي يكون مع الصلاه يعني. ف فأرجو أن أسألك لبعض المقبلات وقفل أداء تماما لكم مجزئين تحت النقاط فالصعب والطلبة تصلي هكذا. وسألنا هذا السؤال من قبل يبدو كنت مع أخونا الشباب المنزل في الإسكندرية وطرح أيضا علي هذا السؤال فأيقنت أن المسألة منتشرة أوي يعني مش محدودة هي بقى تمام. فهذا هو الشباب يقول لي هناك أناس عندما نتكلم معهم في الدين وفي الصلاة يقولون إن الدين يسر والأعمال بالنيات لكم دينكم ولا دين. والشيء المؤسف أنك عندما تقول له صلي يقول لك إنني بيني وبين ربي أعمار مش مهم الصلاة طالما هناك أعمار والعمل عبادة. يعني طبعا هذه لغة المتسيدين كما قلت وظهر هذا في إجابتنا عن سؤال قد مضى هذه لغة المتسيدين. هناك ناس يفهمون الدين على هواه. الإسلام قال ما قال ترك الدين يسر ما قال الإسلام واسر وإنما قال الدين يسر الدين يسر فهو الدين نفسه يسر الالتزام بالدين يسر. فلا نطلق تعاليم الدين ونقول هذا يسر هذا تزيف وإنما اليسر في ذات الدين وفي التزامك بالدين. فالمغالطة التي حدثت أنهم أصبحوا يخرجون الدين ويقولون هذا يسر مع أن هذا تزيف هذا عصيان هذا فسق وأصبحوا يتهمون الملتزمين بالدين بأنهم متشددون مع أنهم هم الميسرون لأن الالتزام بالدين هو اليسر. فتعال حتى تعرف هذا المعنى هل من ترك الصلاة حقق اليسر حقق اليسر ها فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون تمام. فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يبقى جهنم وبئس المصير. فطرق الصلاة ليس فيه يسر وإنما فيه تعرض للعقوبة ولعذاب الله فمش يسر. إنما اليسر في ذات الصلاة أنك إن لم تستطع أن تصلي واقفا فمن يسر الدين أن تصلي قاعدة وإن لم تستطع فأن تصلي مستلقيا وهذا من يسر الدين. فإن لم تستطع تمرميا وهذا هو يسر الدين. إن لم تستطع أن تتأخر أو أن تتوضأ فلك أن تتيمم هذا هو يسر الدين. فيسر الدين لا يكون فيه أن تترك الصلاة فهذا يعرضك لعذاب الله وتكون فاسقا كافرا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كل ترك الصلاة ليس بيسر وإنما هو كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. على تفصيل ذات كفر فعل وكفر عقيدة وكلام كثير في هذا الموضوع ليس محل الآن لكن اسمه كفر في النهاية اسمه كفر. أما اليسر في ذات التعليم ليس ترك الصيام يكون يسرا وإنما هو فسق وعصيان وإنما اليسر في ذات التعليم أنك إذا أكلت أو شربت ناسيا فإنما أطعمك الله وشفاك. أنك إذا كنت مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى اكتب على طول. أنك إذا كنت لا تستطيع الصيام على الإطلاق فأنك تطعم عن كل يوم مسكين. وأنك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم عن كل يوم مسكين فعفى الله عنك مطلقا. هذا هو يسر الدين هذا هو يسر الدين. وهذا ما لخص لنا القرآن الكريم حينما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتزامك بالتكاليف التي هي في الوسع هذا هو يسر الدين. أما صرفك للدين بحجة أنه يسر كما يقول الكلاب فهذا كلام لا نقبله في أي حال من الأحوال. لما يقول لك الصيام هذا النية وإنما الأعمال بالنيات وما فهم ما يقول لأن الحديث ما قال فيه إنما المرء بالنيات قال إنما إيه الأعمال. إذا لابد وأن يكون هناك عمل حتى يحتسب لك النية. أما نية بغير عمل فلا قيمة لها فلا قيمة لها. نية بغير عمل فيما يحتاج إلى عمل فلا قيمة لها. فلو أنك نويت أن تصلي ولم تصلي هل تأتيك نيتك؟ ولو كانت كما قلت لكم من قبل كانت النية تكفي عند هؤلاء إن كانت النية تبقى عند هؤلاء إننا قدمت لك حلوة فهذا يغنيني عن العمل فسنعافيه من هذا المنطلق سنعافيه من هذا المنطلق. فأنا أصدر برضو ودي شغل فلسطين دائما لله. فرجلا كان يعمل عند أخي الصابر واشتكى لي منه من تقصيره في الصلاة صليش. فجلست أتحدث معه وهو جاهز فتكلم بهذه الطريقة أعمل بالقياس وأنا حاجة بيدي. قلت له يعني 101 تكفي؟ قال أنا أعرف ما تكفي. ما دخلت معه في حوار ربما فقدر أنه جاهز ولكن أردت أن ألقنه حجة عملية وهي أكثر ما يؤثر بالنفس في الحجة العملية خاصة لما تقدر الدفع عليه. فقلت الأخ الفاضل سأتقبل إنت قال لي كل يوم كم قلت له طيب تعالي من كم وانت قبل الساعة كام؟ قال لي انا بقى يخلص الساعة عشرة خلاص ان شاء الله انا موجود مع الساعة فجيه غلط العمال لحد ما جيه هو مدلس فدخل يا حاج ان شاء الله انا ما بطلش. قلت له يا ابا هو الحمد لله انه وان هو يديك مرتبة وزيادة عليكم في مجيه كمان. قال طب فيه؟ فسوى رجل عادي يقف أمن حالا يقف قال رجل شوف بني يقف والله خال سنجي لفو مرتب بعض أخذ أنا بطي يعني نرى ده ما تكفيش لا لاش بتقيري بسيك لله يعني سبحان الله نرى ده تكفيه هي صنصطة وخلاص كلام أي كلام أي كلام من وقتها علم رفرة أن النية لابد وأن يترجمها العمل وأن الحديث جمع بين العمل وبين النية إنما الأعمال بالنيات فلا بد في عمل. فشوات المغفلين اللي تبقى متبرجة كانوا عاملين حوار مع فنانة دائرة متبرجة كلهم أهم حاجة نيتي وقلبي يا صبع في قلبي احنا جافين اللي في قلبي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فطلعت وكان من ضمن الشرائط اللي وقفت عليها اني رحت لفتها وقلت دائره وقلت فاجره وقلت 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 فعارف ازاي يقول ازاي تعمل. قلت لهم الله مش لسان الهاد قلت له شعر الزاد اهم حاجه في الكلام فرد قالوا لي الله احنا شايفنا اللي جوه وانا شايف اللي جوه عندها انا شايفها كده اللي انا شفته قلته فهي بقى من جواها حلم وانا من جواها ليها حلم خلينا نتعامل بالجو الجو من بطاها طين انا حكمت عليها انها طين. فسبحان الله تعالوا اخوان سفهاء ما تاخذ منها الا صفصفه كلاميه وانا بقول لهم والله اسكتوا عدم لكم صفصفه كلاميه فاحنا اساتذه فيها هتلعبوا بالالفاظ هنلعب معاكم بالالفاظ هتسيروا بالالفاظ والكتاب فاحنا خدامينكم لكن هتمشوا باللعب بالالفاظ فاحنا اخترعنا اللعب بالالفاظ بس. فما في داعي من هذا يعني عايزينها كلها اصحاب واصحاب عايزينها زي ما انتوا عايزينها يبقى انا عاملكم من هذا المنطلق. فاهم حاجه هي كده سبحان الله العظيم. فزي ما قلت مساله او هذا الكلام اللي يرد كلام غير مقبول باي حال من الاحوال ويمكن ما في داعي من الصحبه يعني فلما تجد هذا القران الكريم تكلمت عن الايمان الا وقرنته بالعمل الا وقرنته بالعمل. فنيجي نقل عن الصلاة كل احنا بنعمل والعمل عبادة هذا ايضا كلام شياطين. العمل يكون عبادة لم يصرفك عن العبادة فاذا صرفك عن العبادة سمي لهوا بنص القرآن. الله سبحانه وتعالى قال رجال في بيوت هذه الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا خد بالك لا تلهيهم جه بعد شوية عن الصلاة يبقى اللي هيجي ده بقى اسمه ايه بقى اسمه ايه لا عشان هيصرف عن ايه عن الصلاة ايه بقى اللي بقى اسمه لا تجارة ولا بيع تجارة ولا بيع. فلو ان التجارة والبيع طاف عن الصلاة بقى اسمه ايه لا لا بقى اسمه لا هو كده على طول. فالتجارة والبيع لا يكونان عبادة إلا إذا وفقت بينهما وبين العبادة التي أمرت بها. فإن شغلوك عن العبادة فهم لا من القرآن لا تنهيني وقف الآن التجارة ولا بيع يبقى هم بقى اسمه له لأنه لها عن الصلاة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة. لكن طبعا قاعدة العمل عبادة العمل عبادة خدوا على كل حاجة دلوقتي على كل حاجة صارت في الدنيا. وزي ما قلت لكم في حوار مع سويرجا في العالم العلامة وغير بالك شيء عليها برضو ان عليها لو انا مرصاد التعبير انا مرصاد التعبير فالعالم سويرجا كيف فجد راح سويرجا مرضور لأنه راح تحجب رأسي تحجب رأسي تحجب رأسي فجد اخر مرة قالوا لا مش هديد فما ينفعش مرة يا ابو مرضور بعد ما جات مصر زعلان عليه الاعلام المصري يا وانتوا عارفين وزير الاعلام هو كويس قوي يعني يعزل قوي على اصحاب الفنانات يعني يصوروا معاه صراحه يعني شوفوا ايه صراحه مين معاه حوار بتمرن بتتكلم الفنانات للاسف فاللي عامل معاه الحوار بيسالها يعني في روح السعوديه وطلبوه وبتاع مش عارف ايه يعني انا مش عارف الناس بتجيلي ازاي اذا تجيلك يا كلب الدين ما هو واحد بيعمل صور بقى طبعا لو واحد في لحية كان وضعه اتكلم في دي ليه؟ طب لا غصب؟ لا موتوه طب وانت تتكلم في دي ما احنا نقول لاخواننا المتعين ما تخلوش فيما ليس لكم فيه علم لكن خلي ما تجيلش الرجال ايه؟ خليها في رجال ايه؟ رجال واحد مناعة المتدين يتكلم في دين وبتقول لا تكلم في دين الا فقيه وانا موافق معك في هذا فامنع كمان مين؟ المتشايف والمتخلف خليها كلها كده في سنه واحد لكن الجاي بكلام ده الكلام ده مقبله فكانت النتيجه انه واحد قالت له يا فلان الناس دي بتفهم ايه انا مش عارفه هو ايه الاسلام يعني الاسلام يعني عندها كده تمام مش بيقول ان العمل عباده ايوه شوف بقى المقدمات والخارج بيتكلم بعين الباب انت خلاص وانا عمل الله فاذا انا عابده قلت يا نهار مش فاهم ايه ده احنا ضايعين جنبها ضايعين جنبها والله ليه الواحد يقول لك تصلي العشاء وما ضاعش لا يقوم ولا يعبد ولا يعمل ولا يعمل هي بقى تقول ان احنا الصبح عابدة روح انت جنبها فين بقى سبحان الله العظيم فلسفة شياطين فلسفة شياطين واعلام فاسد اللي يدي فرص لامثال هؤلاء الكلاب وكله زي ما هم عايزين زي ما كتب مقال الكلب اللي اسمه محمد روحي اللي واخد عياله وسارح بيه ده ها طلع برضه مقال ويقول انا بستغرب من اللي مش قادرين يفهموا الكلام ويقولوا ان التمثيل حرام ده اول ممثل جبريل بنص القران والله في الاخبار المقال عندي ان ربنا بيقول فتمثل لها بشرا حسبي الله نعم الوكيل فيه وفي اللي خلفوه لان هم ما عرفوش ربوه وفي اللي سابوه يكتب مثل هذا الكلام فتقرا الكلام ده يعني تنفطر حسنا واتى يعني على ما تقرا وما تسمع فامثال هذه الكلمات نعم لما محمود سلام كان ليه معاه وقفه يعني مصيبه رب فزي ما قلت ان يعني مصائب والعياذ بالله فأكرر ان امثال هذه الالفاظ ما هي الا دعوه صريحه الى التسيب اقوال شياطين لا اساس لها لا من صحه ولا من عقل ولا من نقل وزي ما قلت لك لما تيجي نقل مدفع عليهم ما بيقبلوش منا هذا الكلام ولكن في الدين رخصوا لي او يكلموا لي نعم في الموضوع ده بحكم من قال بتكفير ذلك الصلاة وطرد على من قال بتكفير ذلك الصلاة وخلاص الأمر هي اللي قالها ابن القيم في كتابه حكم ذلك الصلاة عليه رحمة الله وسبقه بهذا الكلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ذلك الصلاة الذي ترك الصلاة تكاسلا فهو يكفر اسما ولكن لا يخلع عليه حكم الكافر واما من تركها جحودا فهو يكفر عقيده ويخلع عليه حكم الكافر فلا بد وان نفارق بين انسان تارك الصلاه ثم يصلي مش عارف الصلاه بقى مش عارف ما حرام عليك فهذا فاسق صحيح حقه في الاسلام القتل ولكن هذا حده وقصاصه وليس حد رده كما يعتقد بعض المسلمين اما اذا قال لي صلي ايه يا عم بلا صلاه بلا وجع قلب امال اللي بيصلوا قالوا ايه لا تصليش ولا حرام يا راجل ده انا فكرت مره صلي المصائب كلها نزلت على دماغي فده جهنم وبئس المصير وده كافر للجدل ان شاء الله تعالى ولا يجوز لك ان تقتله ترى في هذا القدر الآية قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خيرا جزاء. ونرجو من كل أخ وأم سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يدخل على عنوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة لرب الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمنك. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبكم نرحب بكم لحظاتكم وآرائكم وتوجيهاتكم وستكون موضع حمايتنا واهتمامنا عند حضور الطبعة الثانية من هذا المحتوى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.